أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآله محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. النصف من شعبان، ذكرى مولد صاحب الزمان، هو الذي جاء في روايات الفريقين أنه يشبه خلقه خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشبه خلقه خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقصر فهذا منتهى الثناء، لا يوجد مدح فوق هذا المدح. الخلق والخلق، الخلق فيه الكمالات النفسية، ويدخل فيه أيضا السلوك، لأن سلوك الإنسان وليد قواه النفسية الذي تجده يبذل المال، تستدل من سلوكه على صفة في نفسه، تقول هذا كريم، لأن الإنسان ربما بذل المال مرة من دون أن تطاوعه نفسه على البذل، ربما بذله مرتين ولكنه لا يستمر على البذل إلا إذا كانت نفسه تطيب بذلك، إلا إذا كانت نفسه ترتاح، ومن ثم سمي أريحي، أي إن نفسه ترتاح إلى الفضائل. فإذا عرفنا حال صفة الإنسان في نفسه وأنه واجد للكمالات النفسانية، فإننا نعرف بذلك أن سلوكه سلوك صحيح، أي إن الاستدلال تارة ينطلق من السبب إلى المسبب، تارة ترى دخانا وأنت بعيد عن مصدر هذا الدخان، تقول هذا دخان، والدخان دليل على نار ارتفع منها هذا الدخان، وأخرى تنظر إلى النار، وبينك وبين النار زجاج عازل حراري، فتقول في تلك الغرفة حرارة شديدة، فتستدل على وجود الأثر بوجود المؤثر، وقد تستدل على وجود المؤثر بوجود الأثر. الفلاسفة يقولون البرهان هو الاستدلال الذي ينطلق من العلة إلى المعلول، أما إذا كان الاستدلال من المعلول إلى العلة فهذا لا نسميه برهانا. فإذا عرفت أن هذا الرجل فيه القوى والملكات التي كانت عند سيد خلق الله، فقد عرفت علة السلوك الصحيح، علة الهدي في الفعل. لم؟ لأنك إذا عرفت هذه القوى فهذه القوى هي منبع السلوك. لماذا يعمل هذا العبد عملا صالحا؟ لأن قلبه صالح. ولماذا يعمل العبد الآخر عملا طالحا؟ لأن قلبه مريض. إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب هو مصدر العمل، هو العلة للسلوك. وهذا الرجل أجل الله تعالى فرجه ورزقنا خدمته في غيبته وظهوره، هذا الرجل قد عرفنا مما جاء في الروايات التي نقلها الشيعة ونقلها غيرهم أن صفته صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق. وقد جاء هذا في روايات صحيحة عندنا وصحيحة عند غيرنا، وإن كانت الروايات الصحيحة لا تطلب في هذا الباب، أي إن الصحة وهذا الشرط لا يعتبر في هذا الباب، بل لا قيمة له في هذا الباب، وإنما نذكره لتطيب خواطر بعض الناس فقط. وإلا فإن الروايات في أمره عجل الله فرجه الشريف في التبشير به الروايات متواترة، كما إن الروايات في صفاته متضافرة محفوفة بالقرائن الشاهدة بالصدق. وهذا باب من أبواب اليقين بالأخبار، إذا احتفت الرواية بالقرينة التي تشهد بصدقها فإننا لا نطلب أثرا بعد عين، ولا نطلب تزكية حال الناقلين وقد عرفنا صفة المنقول. ودون كما إذا أخبرك صبي تجهل حاله، لا تدري هذا الصبي من أهل الصدق من أهل غير ذلك، إذا أعطيته طعاما فقال لك هذا طعام طيب إنه لذيذ، فتارة يقول لك هذه الكلمة ولا تظهر على ملامحه قرينة تدل على حال الطعام، فإن قبولك لهذا الخبر يعتمد على درجة ثقتك بهذا المخبر وأنه من أهل الصدق فتقبل خبره، ليس من أهل الصدق ترد خبره. وتارة يكون خبره مع علامة وقرينة تشهد بالصدق أو تشهد بغير ذلك، مثل أن يقول لك، وهو أنا لا أستطيع أن أمثل لكم حاله، أن تبدو عليه علامات الاشمئزاز من الطعام ويظهر بوادر العزم على التقيؤ مثلا ويقول لك هذا طعام طيب إنه لذيذ، ففي هذه الحال لا تصدقه لأن القرينة قد شهدت بخلاف ذلك، وقد تكون القرينة موافقة للخبر وتشهد بصدقه، مثل أن يقول لك وقد ظهرت عليه علامات انقباض في وجهه تشهد بأن الطعام حامض. الطعام الحامض له انعكاس معروف على سلوك الإنسان ويوجب انقباضات معروفة في عضلات الوجه، فإذا رأيت عليه هذه العلامة وقال لك الطعام حامض فإنك تصدقه، حتى لو كان هذا المخبر شخصا مجهولا ولم يزكه أحد، لم، لأن قرينة الصدق قد اقترنت بخبره فأوجبت حصول الثقة بالخبر. والقرائن التي تحف الروايات الواردة في شأن المهدي عجل الله فرجه الشريف تشهد بصدورها عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والقرائن في ذلك متعددة كثيرة. إذن روايات التبشير به من رسول الله صلى الله عليه وآله روايات كثيرة، هذه الروايات عند غيرنا جمعها جملة من علمائهم، منهم المتقي الهندي المتوفى سنة 975، ليس من علماء الشيعة. هذا العالم كتب كتابين في روايات المهدي، واحد من هذين الكتابين الرد على من حكم وقضى بأن المهدي قد ولد ومضى، رد عليه في هذا الكتاب، وقال فيما قال في هذا الكتاب إن روايات المهدي كثيرة جدا بلغت نحو من 300 فصاعدا، تعبيره نظير هذا التعبير، بلغت نحو من 300 فصاعد، أي حقيقة من حقائق الدين جاء فيها 300 رواية. ماذا تريدون في أمر المهدي أكثر من هذا؟ 300 رواية تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وآله تبشر به. عبد العليم البستوي من كتابهم وعلمائهم في هذا العصر من السلفية، وكان يعمل في رابطة العالم الإسلامي مدة مديدة إلى سنة 1433، هذا العالم كتب كتابين في أخبار الإمام المهدي. جمع في الكتاب الأول الروايات الصحيحة، وجمع في الكتاب الثاني الكتاب الآخر الروايات التي لم يصح إسنادها، وقد بلغ عدد الروايات بحسب إحصائه نحو من 338 رواية. ماذا تريدون أكثر من هذا ليثبت عندكم التواتر؟ وقد صرح جملة من علمائهم بتواتر أحاديث المهدي، وقد جمع البستوي من علمائهم ممن صرح بتواتر أحاديث المهدي 17 عالما من علماء غيرنا الذين صرحوا بأن أحاديث المهدي متواترة، وروايات صفته محفوفة بالقرينة. من جملة القرائن التي تشهد بصدق الأخبار التي فيها صفة المهدي الأحاديث التي فيها التبشير بالمهدي، فإن هذه الأحاديث فيها أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا. وهذا الأمر يملأ الأرض قسطا وعدلا إنما يعرف قدره وتعرف قيمته من الرجوع إلى القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم فيه خبر عن الحكمة التي أرسل الله لأجلها جميع الرسل، والحكمة التي لأجلها أنزل الله تعالى جميع الكتب، وهي ليقوم الناس بالقسط. فإذا إذا كان الله قد أرسل جميع الرسل، وجميع الرسل يدخل فيهم الرسل من البشر والرسل من الملائكة، جميع الرسل قد أرسلوا لغاية، وجميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه قد أنزلت لغاية، وهذه الغاية من هذا وذاك غاية واحدة وهي ليقوم الناس بالقسط. فمتى يتحقق هذا؟ الجواب عن هذا السؤال أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله في حق رجل إذا قام يملأ الأرض قسطا وعدلا، قسطا ليقوم الناس بالقسط، وعدلا إن الله يأمر بالعدل. هذا الرجل هذه صفته، إذا كانت هذه صفته أفعجيب أن يكون هذا الرجل شبيها برسول الله صلى الله عليه وآله في خلقه وخلقه؟ إذا كان هذا الرجل الشبيه برسول الله صلى الله عليه وآله في خلقه وخلقه، هذه هي الغاية التي تحصل على يديه، الغاية التي لأجلها أرسل جميع الرسل، تحققت. يكفيك أن تتذكر رسولا واحدا، كلمة من الله، عيسى بن مريم، تتذكره وتتذكر كيف رفع إلى السماء، في أي مشهد يرى الناس حادثة رفعه إلى السماء، هكذا كان حال كلمة الله، هكذا كان حال روح الله عيسى بن مريم. إذن لم تمتلأ في عهده وبمجيئه في ذلك العهد، في العهد الأول، إذا كنت قلت في عهده فيجب أن أصحح أن أقول في عهده الأول، لأن له عليه السلام عهدا آخر ينزل مع من يملأ الأرض قسطا وعدلا. عيسى بن مريم ينزل ولكنه ليس الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا. أين العقول؟ تاهت العقول عن هذا؟ عيسى بن مريم روح الله وكلمته ينزل إلى الأرض وليس بالذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، وإنما الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا هو إمامنا أجل الله فرجه، وعيسى بن مريم يصلي خلفه. إذن هذا هو الذي تتحقق عليه الحكمة الإلهية من إرسال جميع الرسل وإنزال جميع الكتب، فلا غرو ولا عجب أن يكون خلقه مطابقا لخلق رسول الله صلى الله عليه وآله. والحمد لله أولا وآخر.
فقرة الأسئلة الحين إن شاء الله نبتدئها بسؤال من قبلنا ثم نفتح المجال للأخوة. هناك الروايات تؤكد بأنه قد وقعت الغيبة الكبرى. الغيبة الكبرى فرقها عن الغيبة الصغرى بأن هناك سفراء يتصلون بمولانا الحج عليه السلام. لما قد وقعت الغيبة الكبرى، هل خرج من عالم إلى عالم، أو هو نفس العالم، هو نفس العالم الأرضي كما يدعي البعض أنه لا سنخية للخروج؟ نبي الله عيسى عليه السلام رفع، ولكن هذا الحجة قد وقعت الغيبة الكبرى، هل انتقل إلى عالم آخر ولا ما زال في عالم الدنيا؟
أن يخرج، لا أدري ما هو وجه هذا الافتراض أن يخرج من هذا العالم. هو وجد في هذا الجسم المادي، خروج روحه الشريفة من هذا الجسم المادي يحتاج إلى إثبات، فأين الإثبات حتى نفترض؟ وما الذي يدعونا إلى مثل هذا الافتراض؟ وما الذي يترتب عليه؟ أفرض أن روحه الشريفة قد خرجت من هذا البدن المادي إلى نشأة إلى عالم آخر، ما الذي يترتب على هذا؟ ثم ماذا؟ الذين يقولون بتجرد الروح وبالخلع واللبس يقولون بمثل هذا الذي تذكرون، الانفصال بين الروح والبدن، ما الذي يترتب عليه؟ لا يترتب على هذا الشيء.
عند سؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
نهنيكم شيخنا الكريم بمولد صاحب العصر والزمان، جعلنا الله وإياكم من الطالبين وإياه بدم جده الحسين عليه السلام. كما أشرت شيخنا الكريم بأن الإمام المهدي يشبه جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الديانات السابقة بشرت بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا نجده موجودا في الديانات السابقة تبشيرا بوجود المخلص وهو الإمام الحجة، أم هو كعنوان عام المخلص فقط؟
إذا أردتم نصوصا في مصادرهم فالنصوص موجودة، ولكننا لا نذهب إلى مصادرهم، وقد جاءنا من بيان رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن هذا نظير من يلتمس التراب وعنده ماء، وإذا حضر الماء بطل التيمم. فعندنا رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد ثبت، لا نقول صح، التعبير بصح فيه تجوز، وقد ثبت باليقين أنه صلى الله عليه وآله بشر بالمهدي. طبعا التبشير بالمهدي موجود في القرآن الكريم، ثمة آيات عديدة فيها بشارة بالمهدي، ولكن مثل هذه البشارات ليست دالة دلالة قاطعة على ذلك، وإنما دلالتها محتاجة إلى التفسير. بعض هذا التفسير يعرف بالاستظهار وبجمع الاستظهار من هذه الآية والاستظهار من تلك الآية، أي بالجمع بين الاستظهارات المتعددة، وبعض هذا التبشير يعرف ببيان المعصوم. وبجانب هذا التبشير الموجود في القرآن الكريم تبشير من رسول الله صلى الله عليه وآله، قول رسول الله صلى الله عليه وآله أحد الوحيين. نحن لا نقول إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله التبشير به بيقين، لا نقول إننا نحتاج إلى التبشير به في القرآن، ولكن أقول التبشير موجود في القرآن. إذن بعدما ثبت التبشير بالمهدي في القرآن الكريم وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وآله بالنقل الثابت باليقين عند غيرنا فضلا عنه عندنا، إذا ثبت ذلك فإننا لا نطلب بعد ذلك أن يكون التبشير منقولا في مصادر قبل نبينا صلى الله عليه وآله.
سؤال شيخنا، كون أن الإمام الحجة عجل الله فرجه عندما يظهر سيدين به جميع الأديان ومنهم النبي عيسى عليه السلام، فهل الآن ممكن نحتج بأصحاب الديانات الأخرى بأن هذا موجود عندكم كما نحتج بوجود النبي أنه موجود عندكم كونهم سيؤمنون به؟
عندما نحتج عليهم بأن التبشير بخاتم النبيين صلى الله عليه وآله موجود عندكم، فإننا نريد بذلك إلزامهم بقيام الحجة عليهم بأن شرعهم ينتهي إلى هذا الحد، وبأن العقيدة المطلوبة هي الإيمان برسول الله، وهذا أي خاتم النبيين صلى الله عليه وآله من رسول الله بما ثبت عندكم، فيلزمكم تصديقه وطاعته واتباعه. أما إثبات أن التبشير بالإمام المهدي قد جاء عندهم، فلأي شيء تريدونه؟ لأجل إلزامهم باتباعه إذا خرج بعد خروجه، إذا خرج فإنهم سيرون منه ما هو أعظم من التبشير بخروجه، كما رأى من شهد رسول الله صلى الله عليه وآله من رسول الله ما هو أعظم عندهم وفي واقعه أيضا من التبشير به، لأنه رأى القرآن الكريم ورأى المعجزات الحية على يديه الشريف.
الله يعطيك العافية شيخنا العزيز. موضوع رؤية الإمام المهدي، الإمام المهدي حي بين ظهرانينا، لكن موضوع الرؤية قرينا كثير في الكتب من سير العلماء والمراجع، الله يرحم الماضين ويحفظ الباقين، لكن هل فعلا إمكانية رؤية الإمام المهدي مرتبطة بأعمال معينة كقراءة دعاء العهد مثلا 40 صباحا في مكان وزمان معين، أو هي هناك أمور غيبية أخرى عرفانية روحانية مرتبطة بهالأمر هذا؟
الجواب: أما أنه يوجد عهد من الله بأن يمكن من فعل هذا الفعل من رؤيته فلا يوجد عندنا عهد من الله بذلك، وأما أنه يوجد عهد منه أو التزام منه بأن من عمل منكم هذا العمل سوف ألتقي فلا يوجد، وأما أنه يوجد عمل جرب فنفع لذلك فهذا أمر يقال، ومثل هذا القول لا يحتاج إلى حجة، فإنه عظمة ما يشوق إليه بهذا التشويق يحفز لاختيار هذا العمل الذي يدعى تجربته، ولكن لا يفتح دكان لكل من يدعي أنه عمل عملا وجرب شيئا فنفع لأجل هذا أن يسوق مثل هذه البضاعة، وإنما يتبع في ذلك العلماء الأخيار الأبرار الذين ثبتت منزلتهم العالية في العلم والعمل، ومثل هذا غير موجود. أن يقول عالم يوصف بمثل هذا الوصف إن هذا العمل مجرب لمثل هذا الأثر، هذا غير موجود. وأما أن اللقاء به ممكن بشروط من قبيل أن يكون الذي يراه موصوفا بصفة خاصة، فهذا ليس بمعتبر، ليس من شرط التشرف بلقياه أن يكون المتشرف موصوفا بوصف خاص. أولا، اللقيا أمر واقع حتما لكل من كان في المحيط الذي يأتي فيه. مثلا هو عجل الله فرجه الشريف يحضر المواسم في الحج، والناس يرونه، غايته أنهم لا يعرفونه، لا يعرفون من هو. وإذا سمع شخص من غيرنا مثل هذا الحديث وتعجب منه، فنقول له اعتبر بما جاء عندكم في أمر الخضر. الخضر عندكم كان حيا على الأقل إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. في بقاء الخضر إلى هذا الزمان عندهم خلاف، أنه باق يعني عمره الآن 4000 سنة أم إنه مات، هذا فيه خلاف، ولكن لا خلاف عندهم في أنه كان حيا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله يحضر في أندية الناس، لم يكن مما لا تدركه الباصرة لو وقعت عليه، كان إذا رؤي يرى، يعني إذا وقعت عليه العين يرى، تعبير إذا وقعت عليه العين وفقا للتعبير العربي. الآن ربما علميا تقولون العين لا تقع وإنما الأنوار هي التي تنعكس إلى العين، ولكن هذا تعبير عربي ونحن نتكلم العربية. إذا وقعت العين عليه فإنه يرى، هو أيضا عجل الله فرجه الشريف أيضا يرى. لعلك تقصد أنه يرى فيعرف أنه هو ولو بعد مضيه وذهابه مثلا. هذا أمر لا يشترط فيه صفة خاصة في من يشرف بمثل هذا التشريف، فإن المضطر قد يشرف بأن يحضر عنده، والمضطر ربما يكون من ذوي الدرجات العالية من التقوى، وربما يكون دون ذلك، ومع ذلك يشرف بهذا التشريف. فليس من شرط أن يلاقى لقيا يعرف من هو بعد تحققها، ليس من شرط ذلك أن يكون الرائي موصوفا بصفة خاصة.
حفظكم الله جناب الشيخ، إذا ممكن فضيلة الشيخ تعليقكم على شخصية أم الإمام المهدي المنتظر السيدة مليكة أو السيدة نرجس.
موجودة رواية
توجه الإعلام حول السيدة مليكة أنها ابنة يوشع، لكن قلما وندر ما نسمع أن السيدة نرجس وشخصية مبهمة غير معروفة، يعني إن صح التعبير. هذا من جهة. من جهة أخرى سماحتكم فضيلة الشيخ، ذكرتم فكرة المهدوية أو الاعتقاد بالفكرة المهدوية، وهذه موجودة، وعلماء السلف إلى الآن فيهم من المعاصرين ممن ألفوا وموجودة بعض الكتب.
علماء السلف تقصدون علماء السلفيين؟
بلدي مثل على ما أتذكر كتاب الأثر في عقيدة الإمام المهدي المنتظر، أو عقيدة أهل السنة والأثر الشيخ العباد إذا ماني غلطان، وكتب في المقدمة
الشيخ العباد عيال على هذا الذي ذكرنا.
الشيخ ابن باز كتب في المقدمة فضلة الشيخ أن الاعتقاد بالمهدوية على ما أتذكر جزء من يعني الإيمان أو الاعتقاد، ومن يكفر بالفكرة خارج عن دائرة الإسلام، إذا ما يعني أنا مبالغ أو بهالتعبير. فالفكرة المهدوية موجودة، لكن
أنتم تكررون الفكرة هي ليست فكرة، هي حقيقة.
هذا اللي الآن أريده أنا، هو يعتقد فيها كفكرة لم يولد
يعني
الشخص
يعني.
أو غير موجود أو فتعليقكم إذا
سمعت. على أي شيء؟
أنه
سيولد
غير المؤمن.
أنه سيولد ونحن نعتقد أنه ولد. لا، هم لا يعتقدون أنه سيولد، من قال لك منهم نحن نعتقد أنه سيولد، قل له أنت لا تعرف عقيدتك، دعني أعرفك عقيدتك، أنت لا تدري ولد أم سيولد، أنت لا تدري في أي زمان. حتى قبل 1000 سنة لو أن واحدا منهم قال لك المهدي سيولد عندنا، لو قال لك المهدي عندنا سوف يولد، قل له أنت جاهل بعقيدتك، المهدي عندك لا تدري ولد أم سيولد. وهكذا في كل زمان لا يدرون، حتى بعد 1000 سنة لو سألتهم مهديكم ولد أم سيولد يجب أن يقول لا ندري. طيب ثم ماذا؟ الآن دعك من كيف قرر عقيدته، قررها بوجه خاطئ، صحح له تقريره لعقيدته، ثم بعد ذلك ما الذي تريد أن تسأل عنه؟ أن اعتقاده أنه سيولد أهو حق أم باطل؟ هذا سؤالكم؟ إذا كنت تسأل أن اعتقاده بأنه سيولد حق أم باطل، فهذا يرجعك إلى الحديث عن الأدلة النقلية التي بيّنت أنه سيولد. هذه الأدلة النقلية جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله في التبشير بظهوره. هذا التبشير بالظهور تبشير بأمر مترتب على الولادة، أما حديث الولادة فليس فيه تبشير، فليس في هذه الروايات تبشير به. إذن هذا ينبغي أن يطلب من دليل آخر غير روايات التبشير به. من أين نطلبه؟ لنا طرق 3 لبيان أنه ولد. ما هي هذه الطرق؟ الطريق الأول الروايات التي فيها بيان أن الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى قيام الساعة 12 إماما، الأئمة بعدي، الخلفاء بعدي، الأمراء بعدي 12، لا يزال أمر الدين قائما ما وليهم 12. إذن روايات 12 المروية عندنا والمروية عند غيرنا، هذه الروايات تدل على أن عدة الأئمة 12. هذا العدد يوافق يتطابق مع أي عقيدة من عقائد طوائف المسلمين؟ لا يطابق شيئا من عقائد الفرق الإسلامية إلا عقيدتنا. هذه الرواية لو نظرت إليها هي مروية في البخاري وفي مسلم، وهي لنقول متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، نقول لهم ابتداء هي متواترة عن سمرة، عن جابر بن سمرة. ماذا قال جابر بن سمرة؟ راجعوا روايات 12. جابر بن سمرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب يوما خطبة وقال فيها لا يزال أمر الدين ماضيا ما وليهم 12. يقول الراوي وقال كلمة لم أسمعها. لماذا؟ لأنه قد كثر اللغط. سؤال، من الذي كان يتكلم؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وآله حاله ليس كحال سائر الأنبياء والمرسلين، حاله التقدمة بين يديه تقدمة بين يدي الله شيء يقشعر منه البدن. التقدمة يعني الاقتراح، الاقتراح يعني لو قال رسول الله افعلوا كذا، لو قال رجل يا رسول الله أرى لو أننا فعل، لو أنه قال هذه الكلمة أرى، تقدمة يعني أقترح، يا رسول الله أنا أقترح كذا. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا هو الذي يتكلم على المنبر، الذي يتكلم على المنبر هو يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. بعضكم لبعض يعني لو أن أحدكم حدث رسول الله صلى الله عليه وآله بنبرة الصوت التي يحدث بها أباه، بعضكم لبعض يشمل حتى الولد للأب، ماذا يحصل؟ أن تحبط أعمالكم. أعمالكم ماذا فيها؟ صدقة، أعطى تمرة صدقة، أن تحبط أعمالكم. انظروا إلى هؤلاء ماذا في صحيفة أعمالهم، بعضهم قاتل أخاه في الدين، بعضهم قاتل أباه في الدين، هذا هو العمل الموجود في صحيفتهم. يقول لهم الله هذا العمل عندي ليس له قيمة، لمجرد ليس أن ترفع، أن تحدث رسول الله كما تحدث أباك، هذا هو الذي يتكلم على المنبر. السؤال هو ما الذي يعرفونه من هذه البشارة حتى إنهم لم يصبروا فأكثروا اللغط، ورسول الله على المنبر يتحدث فلم يتركوه يكمل حديثه، حتى إن راوي هذا الحديث لم يسمع كلام رسول الله ماذا قال. يقول وقال راجع البخاري ومسلم وقال كلمة لم أسمعها. لماذا لم يسمعها؟ لكثرة اللغط. أقول لماذا كثر اللغط؟ هؤلاء ليسوا لا عقل لهم، يعرفون من هذا السياق، من هذه البداية يعرفون النهاية، ولأجل أنهم يعرفون النهاية كثر اللغط. فما هي النهاية التي تستوجب أن يكثر اللغط؟ أن لا يصبروا حتى يتم رسول الله صلى الله عليه وآله حديثه. إذن النهاية أمر لا يعجبهم. ما هي النهاية التي لا تعجبهم؟ عليك أنت أن تفكر فقط. وقال كلمة لم أسمعها. طيب هذا هو الطريق الأول، حديث الاثني عشر، وليس له تطبيق صحيح إلا على عقيدة الشيعة. الطريق الثاني حديث الثقلين. حديث الثقلين فيه أن القرآن وأهل البيت قرينان لا يفترقان حتى حتى يرد على رسول الله صلى الله عليه وآله الحوض. فأخبرني. نعم. الجواب عن حديثكم هذا يجعلنا نذهب إلى روايات الرجعة. نعم يقتل، وروايات الرجعة تقول الإمام الحسين عليه السلام يعود، وفي روايات الرجعة أيضا روايات تقول أن أمير المؤمنين يعود. إذن هذه الروايات، رواية حديث الثقلين، هذه الرواية منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في كتب السنة من طريق أكثر من 34 نفسا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا العدد كاف في تحقق التواتر. إذن حديث الثقلين حديث متواتر في مصادر السنة. الآن لا نفتح كتب الشيعة، في كتب الشيعة أيضا حديث الثقلين حديث قطعي، لكننا نقول نغلق كتب الشيعة الآن. في كتب السنة حديث الثقلين حديث متواتر. هذا الحديث المتواتر يدل على اقتران الكتاب العزيز القرآن الكريم مع أهل البيت عليهم السلام إلى آخر الزمان. هذا الاقتران ليس اقترانا ماديا، وإنما هو اقتران معنوي. القرآن على الحق، هم أيضا مع القرآن على الحق. هذا أمر، هذا حديث ليس له تطبيق صحيح إلا على عقيدة الشيعة الذين يؤمنون بأئمة معصومين لا يفارقون الحق كالقرآن الكريم، ولا ينسجم هذا مع معتقد غير الشيعة. ومعتقد الشيعة القول بإمامة وولادة الإمام الثاني عشر. إذن هذان طريقان عامان موجودان عند غيرنا وفي مصادر غيرنا. الطريق الثالث الطريق الذي من مصادرنا، وهذا الطريق أيضا طريق ينشعب إلى طرق متعددة. روايات مولده الشريف، وهذه روايات صنفناها على ما ببالي إلى طوائف، 10 أو 9 طوائف فيها بيان ولادته الشريفة، وهي روايات متعددة. إذن مولده الشريف نثبته من طرق، بعضها عند غيرنا وبعضها عندنا. هذا هو
الطريق مليك ونرجس الروايتين.
وأما من هي أمه وما اسمها فهذا أمر تاريخي ليس من العقيدة. من هي أمه، من هي أم الإمام العسكري، من هي أم الإمام الهادي، من هي أم الإمام الجواد، من هي، ما هو اسم أم رسول الله صلى الله عليه وآله، ما هي اسم، من هي أم موسى، من هي أم هارون، هذا ليس من العقائد. أمهات الحجج لسنا من الاعتقادات. مريم عليها السلام، فاطمة صلوات الله عليها، خديجة صلوات الله عليها، هؤلاء لهن حكمهن الخاص، ولكن أمهات حجج الله من الأنبياء والأوصياء لسنا من العقائد. والإثبات في ذلك أيضا ليس لنا نقل قطعي في لإثبات شخصيات هؤلاء، وليس لنا طريق قطعي في إثبات سيرة هؤلاء أو تاريخهم. يكفيك لتعرف كم أن هذا الأمر لا حاجة له، وليس أيضا مدونا في التاريخ، لا يوجد تدوين رسمي في هذه تواريخ هذه المسألة، كما هو الحال في تدوين المواليد في زماننا هذا وفي بيان الأنساب.
رسول الله صلى الله عليه وآله متى ولد؟ المسلمون مختلفون. طيب لنقل نلتمس العذر للمسلمين في اختلافهم في مولد رسول الله صلى الله عليه وآله، نقول هذا حدث قبل مجيء المسلمين ولم يكن ثمة مسلمون في ذلك الزمان، فنلتمس لهم العذر. طيب ما هو زمان رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى؟ المسلمون مختلفون. هل يوجد حدث في تاريخ المسلمين؟ أساسا المسلمون عندهم كلمة، يوم كيوم، إذا كان هذا أعظم يوم شهده المسلمون ومع ذلك هم مختلفون في تاريخه، فهل تطلب منهم أن يتفقوا في تاريخ مثلا أم الإمام المهدي؟ هذا أمر غير متوقع، والعذر لهم في ذلك واضح، فإن هذا ليس أمرا عقديا حتى يدونوه ويحفظوه ويتناقلوه، فهم معذورون في ذلك. والحمد لله رب العالمين.
في سؤال بعد شيخنا، عنوان هذه المحاضرة هذه الليلة الارتباط بالإمام المهدي والإرهاصات، أنت لم تتعرض إلى هل وجدت إرهاصات الآن؟ هذا أولا. وثانيا هل ممكن وجود نستدل نقدر بأدلة عقلية على وجود الإمام المهدي بدون روايات، فقط بأدلة عقلية؟ عندما يأتينا أقوام آخرين من الديانات الأخرى يقول اثبت لي وجود الإمام المهدي بالأدلة العقلية، لا أريد روايات ولا أحد، فقط أدلة عقلية.
الدليل العقلي لا يثبت وجود شخص من البشر بعينه البتة، الدليل العقلي المحض، ولا يوجد عاقل يطلب دليلا عقليا صرفا في هذا الأمر، لا يوجد عاقل. مثل أن تقول مثلا لديك ولد، عندك ولد، عندك أخ، لو أن أحدا قال لك أثبت لي بالدليل العقلي المحض وجود أخ لك، تقول له على عقلك العفا، هذا ليس أمرا يطلب بالدليل العقلي المحض، هذا أمر يطلب بالنقل. والحمد لله رب العالمين.
أسعد الله إياكم شيخنا.
آخر سؤال شيخنا، خلص آخر سؤال.
أسعد الله إياكم سماحة الشيخ. شيخنا في سيرة الأئمة سلام الله عليهم نسمع الروايات أن المؤمنين يلجوا إليهم في حاجاتهم، في طلباتهم، في مهماتهم ولماتهم، مع اعتقادنا بوجوده سلام الله عليه، كيف يكون هذا الوصول وإن كنت أنا العبد المذنب أو العاصي أو كذا، حيث سمعنا من الروايات بالتقوى تصل، بالتقوى كذا، ما للعاصي، من للعاصي، من للمذنب حيث أن يصل إلى هذا المقام أو هذا اللجوء للإمام كما لأولياء الله سلام الله عليهم أجمعين قبله؟
باب الله لا يغلق لا على عاص ولا على متق، باب الله مفتوح، وهم باب الله الواسع.
تقبل الله عملكم شيخنا الجليل. الروايات التي وردت في ذكر بعض علامات التي تسبق ظهور الإمام المهدي عليه السلام، لعله يفهم أنها بشارة للمؤمنين، تطيب لخواطرهم بقرب الظهور. إذا كانت هذه الروايات غير حتمية، وإذا كنا لا نستطيع أن نطبق هذه الروايات على أرض الواقع، كيف يتعامل المؤمن مع هذه الروايات، وكيف تدخل عليه الاطمئنان بأن علامات الظهور قربت، ظهور الإمام قرب، وهي ليست حتمية ولا يستطيع أن يطبقها على أرض الواقع؟
روايات آخر الزمان ليست خاصة بالشيعة، النصوص الدينية التي فيها أخبار آخر الزمان ليست خاصة بالمسلمين، موجودة عند المسلمين وعند غيرهم، وعند المسلمين هي منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله من طرق الشيعة ومن طرق السنة. ذكرنا المتقي الهندي، قلنا له كتابان، ذكرنا اسم كتاب، كتابه الآخر اسمه البرهان على علامات آخر الزمان. طيب، الروايات التي فيها علامات آخر الزمان تسمى عند غيرنا بروايات أشراط الساعة. أشراط يعني علامات، ولكن اصطلح أن يعبر بالأشراط عن هذه. إذن نحن نسميها علامات آخر الزمان، هم يسمونها روايات أشراط الساعة، أشراط آخر الزمان. التسمية المختلفة لا تؤثر على المسمى، المسمى واحد. هذه الروايات فيها توصيفات عامة، هذه التوصيفات العامة صالحة لأن تطبق على وقائع متعددة في أزمنة متعددة وأمكنة مختلفة. التطبيق لا يصح أن يكون بصيغة الجزم وبلسان قاطع إلا بحجة من الله. مجرد الظنون والتخمينات غير كافية في صحة التطبيق، بل في جواز التطبيق، لأن الحديث عن أمر لا حجة لك عليه هو إخبار عما لا تعلم، والإخبار عما لا تعلم داخل في الكذب موضوعا وحكما، أو داخل فيه حكما وإن لم يكن داخلا فيه موضوعا، على الخلاف بين الفقهاء في تعريف الكذب، لكنه لا خلاف بينهم في الحكم، وأنه إذا كان الأمر مما لا تعلمه فلا يجوز لك أن تخبر به. فالتطبيق إذا كان مجرد تخمين من غير أن ينبس بشفاه، يعني إذا كان في قلبه يخمن ويطبق، فهذا لا يحاسب عليه، لأن ما يخطر في القلب لا يحاسب عليه المرء ما لم ينبس بشفاه. فإذا إذا كان التطبيق مجرد ظن قلبي من دون نطق فلا شيء فيه، وإن كان مع الإخبار فيقال له الله أذن لكم في المقابل، أم على الله تفترون. على الله تفترون يعني تكذبون، تكذبون يعني حكما أو حكما وموضوعا، الاختلاف الذي بين العلماء في أمره. طيب، إذن التطبيق لا يجوز إلا بحجة. بعض الطلاب قرأوا شيئا عرفوا أن القطع حجة ذاتية، أن الاطمئنان حجة، فيقولون إنه يحصل لنا اليقين بأن النار التي في المشرق هي آبار النفط التي في الكويت قد احترقت في 90 مثلا، يقول يحصل لي اليقين بذلك، تمنعني؟ يجوز لي شرعا أن أخبر، أنا عندي يقين. هذا هو وربه، نحن لا نحاسب الناس على ما في قلوبهم، ولكن الله يعلم بما في قلبه، وأنه مستيقن أم يتظاهر أنه مستيقن ليقول للناس ويفتح له دكانا بمثل هذه التطبيقات. فإذا التطبيق يحتاج إلى حجة، من قامت عنده الحجة حصل له اليقين، وإن كان هذا اليقين ليس موضوعيا، يعني من يقول بحجية اليقين هم بعض العلماء، يوجد فريق من العلماء يقول ليس كل يقين حجة، مثلا السيد السيستاني حفظه الله الشهيد الصدر يقول ليس كل يقين حجة، بل لابد أن يكون اليقين مستندا إلى أسس موضوعية. أنت تأتي تقول رأيت غرابا يتجه إلى اليمين، إذن عندي يقين بأن الذي جاء في روايات آخر الزمان حريق في الصحراء، هذا الذي جاء في الروايات هو آبار النفط التي احترقت مثلا في الكتل، هذا اليقين الذي نشأ من رؤيتك للغراب، هذا لا يسوغ لك الإخبار، يحرم عليك الإخبار. لم يقولون يقولان لأن العبرة ليس باليقين، بل العبرة بالعلم، والعلم هو اليقين المستند إلى أسس موضوعية، لابد أن يكون مستندك في هذا اليقين أمرا يورث اليقين. أما أن تأتي بتخيط السماء بالأرض وتقول حصل لي اليقين، هذا لا ينفع. وإذا انسد باب الاحتجاج باليقين فقد انسد باب الاحتجاج بالاطمئنان بطريق أولى، لأن اليقين يعني 100%، الاطمئنان يعني 95%. فهما يقولان لك، هذان الفقيهان يقولان لك، إذا كان 100% التي نشأت من أصل غير موضوعي لا تنفعك وليست عذرا لك أمام الله، فإن 95% أيضا ليست عذرا لك أمام الله. فإذا التطبيق والإسناد يحتاج إلى حجة، وإذا كان بغير حجة فهو محرم.
باقي تتحمل سؤال أخير،
ماذا تصنع؟ تنظر في هذه الروايات تستأنس بها، هذه توجب الأنس سواء كانت عند الشيعة أو عند السنة. الواجب عليك في زمان الغيبة أن تعمل بوظائفك الشرعية، وهذه الوظائف الشرعية هي المبينة في الرسالة العملية للفقيه الذي يلزمك تقليده مثل منهاج الصالحين في زماننا. ما لا يجب علي، الواجب عليك هو المنهاج، انظر إلى المنهاج واعمل بما فيه.
أحسنتم سماحة الشيخ على هذا العطاء، وزادكم الله فضلا.